الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه ووالدينا وللمؤمنين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حراسة الفضيلة، وبعد أن تكلم رحمه الله تعالى في الأصل الثالث الحجاب الخاص في أدلة الحجاب من الكتاب والسنة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة في فضائل الحجاب. قال رحمه الله: تعبد الله نساء المؤمنين بفرض الحجاب عليهن الساتر لجميع أبدانهن وزينتهن أمام الرجال الأجانب عنهن، تعبدا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولهذا كان هتكه من الكبائر الموبقات.
تعبدا
يثاب على فعله.
يثاب ولا يثيب؟
لا يثاب في الألف. صلى الله عليه. تعبدا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ولهذا كان هتكه من الكبائر الموبقات، ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرى مثل تعمد إبداء شيء من البدن، وتعمد إبداء شيء من الزينة المكتسبة، والاختلاط وفتنة الآخرين، إلى غير ذلك من آفات هتك الحجاب. فعلى نساء المؤمنين الاستجابة للالتزام بما فرضه الله عليهن من الحجاب والستر والعفة والحياء، طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز شأنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. كيف ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمة وفضائل محمودة وغايات ومصالح كبيرة، منها: واحد، حفظ العرض. الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض ودفع لأسباب الريبة والفتنة والفساد. والثاني، طهارة القلوب. الحجاب داعية إلى طهارة القلوب، إلى طهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات، وإمارتها بالتقوى وتعظيم الحرمات. وصدق الله سبحانه: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والثالث، مكارم الأخلاق. الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة والاحتشام والحياء والغيرة، والحجب لمساويها من التلوث بالشائنات كالتبذل والتحتك والسفالة والفساد. رابع، علامة على العفيفات. الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن وبعدهن عن دنس الريبة والشك. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وصلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن.
يعني الظاهر الخارج إذا اتضح صلاحه دل على صلاح القلب، وفساد الخارج دلالة على فساد القلب. نعم.
صلى الله عليه. وأن العفاف تاج المرء.
لذلك دليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لهم: في الصف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، دل على أن صلاح الظاهر صلاح للباطن. أي نعم.
صلى الله عليه. وأن العفاف تاج المرء، وما رفرفت العفة على دار إلا اكتسبتها الهناء. إلا اكتسبتها الهناء. ومما يستطرف ذكره هنا أن النميري لما أنشد عند الحجاج قوله: يخمرن أطراف البنان من التقى ويخرجن جنح الليل معتجرات، قال الحجاج: وهكذا المرأة الحرة المسلمة. خامسا، قطع الأطماع والخواطر الشيطانية. الحجاب وقاية اجتماعية من الأذى وأمراض قلوب الرجال والنساء، فيقطع الأطماع الفاجرة ويكف الأعين الخائنة، ويدفع أذى الرجل في عرضه وأذى المرأة في عرضها ومحارمها، ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش وإدباد خالة السوء ودنس الريبة والشك وغيرها من الخطرات الشيطانية. ولبعضهم حور حرائر ما هممن بريبة كظباء مكة تصيبهن حرام. السادس، حفظ الحياء، وهو مأخوذ من الحياة فلا حياة بدونه، وهو خلق يودعه الله في النفوس التي أراد سبحانه تكريمها، فيبعث على الفضائل ويدفع في وجوه الرذائل، وهو من خصائص الإنسان وخصائص الفطرة وخلق الإسلام. والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو من محمود خصائل العرب خصائر العرب التي أقرها الإسلام ودعا إليها. قال عنترة العبسي: وأغض طرفي إن بدت جارتي حتى يواري جارتي ما وهى. فآلم فعول الحياء إلى التحلي بالفضائل وإلى سياج رادع يصد النفس ويزجرها عن تورطها في الرذائل. وما الحجاب إلا وسيلة فعالة لحفظ الحياء. وخلع الحجاب خلع للحياء. سابعا: الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل الإسلام. ثامنا: الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناء لكل والد. تاسعا: المرأة عورة والحجاب ساتر لها، وهذا من التقوى. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال عبد الرحمن بن أسلم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. وفي الدعاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، رواه أبو داود وغيره. اللهم استر عوراتنا وعورات نساء المؤمنين، آمين. عاشرا: حفظ الغيرة، وبيانها مفصلا في الأصل العاشر. قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية، وخروجها منه رخصة تقدر بقدرها. قال رحمه الله: الأصل لزوم النساء البيوت، لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن، فهو عزيمة شرعية في حقهن، وخروجهن من البيوت رخصة لا تكون إلا لضرورة أو حاجة. ولهذا جاء بعدها: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية. والأمر بالقرار في البيوت حجاب لهن بالجدر والخدور عن البروز أمام الأجانب وعن الاختلاط. فإذا برزنا أمام الأجانب وجب عليهن الحجاب باشتمال اللباس الساتر لجميع البدن والزينة المكتسبة. ومن نظر في آيات القرآن الكريم وجد أن البيوت مضافة إلى النساء في ثلاث آيات من كتاب الله تعالى، مع أن البيوت للأزواج أو لأوليائهن، وإنما حصلت هذه الإضافة والله أعلم مراعاة لاستمرار لزوم النساء للبيوت، فهي إضافة إسكان ولزوم للمسكن والتصاق به، لا إضافة تمليك. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال عز شأنه: لا تخرجوهن من بيوتهن. وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية: أولا، مراعاة ما قضت به الفطرة وحال الوجود الإنساني وشرعه رب العالمين من القسمة العاجلة بين عبادنا. ومن نعيم أهل الجنة حور مقصورات في الخيام. وهذا سؤال وجه إلى شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفي سنة 1393 رحمه الله تعالى، فأجاب عنه في كتاب رحلته إلى بيت الله الحرام للحج، وجوابه عنها وهذا نصها: ثم في مدة إقامتنا بالنعمة قدم علينا أديب علوي اسمه محمد المختار بن محمد ابن محمد فال ابن بابه العلوي، وأكثر من سؤالنا عن أيام العرب وأشعارها وملح الأدباء ونوادرهم. ومما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة ثناء أدباء الشعراء على قصار النساء، فقول الشاعر: من كان حربا للنساء فإنني سلم لهن، فإذا عثرن دعونني وإذا عثرت دعوتهن، وإذا برزن لمحفل فقصارهن ملاحهن. مع أن القصر جدا وصف مذموم، كما يدل عليه قول كعب بن زهير: لا يشتكي قصر منها ولا طول. ومعلوم أن كمال القامة واعتدال القد وصف محمود فيهن، ومما يدل على ذلك قول عمرو بن كلثوم تغلبي وساريتي بلمط أو رخام يرن خشاش حليهما يرمينا. الكلام هنا شيخ غير متصل معنا. الكلام في النسخة هذه غير
خلاص خلصت في الزيادة ارجع للمقال.
وبحفظ هذا الأصل تتحقق المقاصد الشرعية الآتية: أولا مراعاة ما قضت به الفطرة وحال الوجود الإنساني وشرعة رب العالمين من القسمة العادلة بين عباده من أن عمل المرء داخل البيت وعمل الرجل خارجه. ثانيا مراعاة ما قضت به الشريعة من أن المجتمع الإسلامي مجتمع فردي أي غير مختلط، فللمرأة مجتمعها الخاص بها وهو داخل البيت، وللرجل مجتمعه الخاص به وهو خارج البيت. ثالثا قرار المرأة في عين وظيفتها الحياتية البيت يكسبها الوقت والشعور بأداء وظيفتها المتعددة الجوانب في البيت، زوجة وأما وراعية لبيت زوجها ووفاء بحقوقه من سكن إليها وتهيئة مطعم ومشرب وملبس ومربية جيل. وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. رابعا قرارها في بيتها فيه وفاء بما أوجب الله عليها من الصلوات المفروضات وغيرها، ولهذا فليس على المرأة واجب خارج بيتها، فأسقط عنها التكليف بحضور الجمعة والجماعات في الصلوات، وصار فرض الحج عليها مشروطا بوجود محرم لها. أحسن الله عليك. وصار فرض الحج عليها مشروطا بوجود محرم لها. وقد ثبت من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنساء في حجته: هذا ثم ظهور الحصر.
هذا ولا هذه؟
هذه.
أيوة هذه.
هذه ثم.
يعني هذه الحجة. وأمسكنا بيوتكم يعني ظهور الحصر. نعم.
هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد أبو داود. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: يعني ثم الزمن ثم الزمن ظهور الحصر ثم الزمن ظهور الحصر ولا تخرجن من البيوت. انتهى. فقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث وعمدة التفسير: فإذا كان هذا في النهي عن الحج بعد حج الفريضة على أن الحج من أعلى القربات عند الله، فما بالك بما يصنع النساء.
عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر أنه اختصار لتفسير ابن كثير، لكنه ما انتهى منه، وصل حتى سورة هود. نعم. وأخل في بعض المواطن. نعم.
صلى الله عليه. فما بالك بما يصنع النساء المنتسبات للإسلام في هذا العصر من التنقل في البلاد حتى لا يخرجن سافرات عاصيات ماجنات إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له، فأين الرجال؟ أين الرجال؟ انتهى.
رحمه الله هذا في وقته، مشاكل يتكلم في وقته، فما بالك باليوم. صلى الله السلام. نعم.
صلى الله. وأسقط عنها فريضة الجهاد، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعقد راية لامرأة قط في الجهاد،
وقال صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء جهاد. فصرح تصريحا، إذا لم يعقد فصرح تصريحا. نعم.
صلى الله عليه. وكذلك الخلفاء بعده: ولن تدبت امرأة لقتال ولا لمهمة حربية، بل إن الاستنصار بالنساء والتكثر بهن في الحروب دال على ضعف الأمة واختلال تصوراتها. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، تغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. رواه أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح.
ولهذا العرب يعني إذا قيل له في الجاهلية إذا قيل أبشر بأنثى قال: والله ما هي بنعم الولد، نصرها صراخ وبرها سرقة.
برها
سرقة، يعني تبر والديها بسرقتها من بيت زوجها وإعطاء والديها، وأما نصرها فهي تصرح، ليست محل للجهاد وليست محل للخروج، محلها البيت الذي فرض الله سبحانه وتعالى قرارها فيه. نعم.
صلى الله عليه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث في عمدة التفسير: وهذا الحديث يرد على الكاذبين المفترين في عصر من الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين فيخرجون المرأة عن خدرها وعن صونها وسدرها الذي أمر الله به، فيدخلونها في نظام الجند عارية الأذرع والأفخاذ، بارزة المقدمة والمؤخرة، وتحتكة فاجرة، يأمون بذلك في الحقيقة إلى الترفيه الملعون عن الجنود الشبان المحرومين من النساء في الجندية، تشبها بفجور اليهود والإفرنج، وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. خامسا، تحقيق ما أحاطها به الشرع.
وهذا ما تحقق في خروج النساء لداعش وللنصرة، خرجوا للجهاد، والجهاد وخروجهم للجهاد إنما للتنفيس عن المجاهدين، فجعلوهم قينات يبعن ويشترين. نعم
صلى الله عليه وسلم.
نعم الأخلان يقتصر على هذا. نعم
خامسا، تحقيق ما حاطها به الشرع المطهر من العمل على حفظ كرامة المرأة وعفتها وصيانتها وتقدير أدائها لعملها في وظائفها المنزلية، وبه يعلم أن عمل المرأة خارج البيت مشاركة للرجل في اختصاصه يقتضي على هذا المقاصد يقضي على هذه المقاصد أو يخل بها، وفيه منازعة للرجل في وظيفته وتعطيل لقيامه على المرأة وهضم لحقوقه، إذ لا بد للرجل من العيش في عالمين: عالم الطلب والاكتساب للرزق المباح، والجهاد والكفاح في طلب المعاش وبناء الحياة، فهذا خارج البيت، وعالم السكينة والراحة والاطمئنان، وهذا داخل البيت. وبقدر خروج المرأة عن بيتها يحصل الخلل في عالم الرجل الداخلي، ويفقد من الراحة والسكون ما يخل بعمله الخارجي، بل يثير هذه من المشاكل بينهما ما ينتج عنه تفكك البيوت. ولهذا جاء في هذا المثل: الرجل يجني والمرأة تبني. ومن وراء هذا ما يحصل للمرأة من المؤثرات عليها نتيجة الاختلاط بالآخرين. إن الإسلام دين الفطرة، وإن المصلحة العامة تلتقي مع الفطرة الإنسانية وسعادتها، إذن فلا يباح للمرأة من الأعمال إلا ما يلتقي مع فطرتها وطبيعتها وأنوثتها، لأنها زوجة تحمل وتلد وترضع، وربة بيت وحاضنة أطفال، ومربية أجيال في مدرستهم الأولى المنزل. وإذا ثبت هذا الأصل من أمر النساء بالقرار في البيوت، فإن الله سبحانه حفظ لهذه البيوت حرمتها، وصانها من وصول شك أو ريبة إليها، ومنع أي حالة تكشف عن عورتها، وذلك بمشروعية الاستئذان لدخول البيوت من أجل البصر. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، حتى تستأنسوا أي تستأذنوا وتسلموا فيؤذن لكم ويرد عليكم السلام. وقد تواردت السنن الصحيحة بإهدار عين من اطلع في دار قوم بغير إذنه، وأن من الأدب للمستأذن أن لا يقف أمام البيت أمام الباب، ولكن يعمي عن يمينه أو شماله، وأن يطرق الباب طرقا خفيفا من غير مبالغة، وأن يقول السلام عليكم، وله تكرار الاستئذان ثلاث. كل هذا لحفظ عورات المسلمين وهن في البيوت، فكيف بمن ينادي بإخراجهن من البيوت متبرجات سافرات مختلطات مع الرجال؟ فالتزموا عباد الله بما أمركم الله به. وإذا بدت ظاهرة الخروج النساء من بيوتهن من غير ضرورة أو حاجة، فهو من ضعف القيام على النساء أو فقده، وننصح الراغب في الزواج بحسن الاختيار، وأن يتقي الخراجة الولاجة التي تنتهز فرصة غيابه في أشغاله للتجول في الطرقات، ويعرف ذلك بطبيعة نسائها ونشأة أهل بيتها.
نعم، يعني من المجتمع اللي عايش فيه. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الأصل الخامس.
جزاك الله خير.
نعم.